السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، فالك الإصباح، ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، تبارك وتعالى. نحمده تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ونستهديه ونسترشده ونؤمن به ونشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ونشهد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حججه على خلقه وأمناؤه في عباده، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن التقوى طريق نجاتنا وسبيل فوزنا وفلاحنا وتوفيقنا، وإن التقوى هي ذلك الطريق الذي من خلاله يظفر هذا الإنسان بمحبة الله. وأي فضل أعظم وأية درجة أسمى من أن يكون هذا العبد الضعيف، أن يكون هذا المخلوق المسكين محبوبا عند الله سبحانه وتعالى. إن الله يحب المتقين. روي عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: رحم الله امرأ عرف من أين وفي أين وإلى أين. في هذا اليوم العظيم وفي هذه المناسبة الجليلة نعزي البشرية خاطبة والمسلمين والمسلمات جميعا بشهادة بطل الإنسانية، بطل الإسلام، أسد الله ورسوله علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. الحديث عن الإمام علي سلام الله عليه هو حديث عن السمو وعن الرفعة وعن الشموخ، هو حديث عن الكمال الإنساني في أبهى صوره وأجلى تجلياته، هو حديث عن أكمل البشر بعد رسول الله محمد. وحري بنا أيها الأعزاء الكرام ونحن بين يدي هذه المناسبة الجليلة أن نقف بين يدي هذا البطل الهمام، بين يدي هذه الشخصية العظيمة، لنسائلها عن سر شموخها، عن سر عظمتها، بل لنسائلها عن الطريق الذي من خلاله يمكن للإنسان منا أن يتسامى، أن يترفع، عن الطريق الذي من خلاله يمكن للإنسان منا أن يكتب مرحوما، عندما نسائله صلوات الله وسلامه عليه فإنه يضع بين أيدينا هذه الإجابة القصيرة لفظا العظيمة مضمونا، عندما يقول: رحم الله امرأً عرف من أين وفي أين وإلى أين. علي عليه السلام يتحدث في هذه الكلمة عن الرحمة الإلهية عندما تنال هذا الإنسان، سواء أفهمنا قوله رحم الله على أنه من باب الإخبار، أم فهمنا قوله هذا على أنه من باب الإنشاء أي من باب الدعاء. فعلى الحالتين علي سلام الله عليه يوضح في كلمته هذه أن الإنسان الذي يستحق الرحمة الإلهية، أن الإنسان الذي يستأهل أن يكون مرحوما عند الله سبحانه وتعالى، هو ذلك الإنسان الذي يكون في شخصه قد تحصل على ثلاث صفات. ما هذه الصفات؟ قبل أن نتحدث عنها نلاحظ أن علي عليه السلام يتحدث عن هذه الصفات من باب المعرفة، يقول رحم الله امرأ عرف. إذن المسألة مسألة معرفة، مسألة علم، مسألة دراية. أن يكون الإنسان عارفا بالشيء، عالما بالشيء، هذا معناه أن هذا الإنسان قد تجرد من الغفلة، هذا الإنسان لم يعد إنسانا غافلا، لأن الإنسان الذي يكون غافلا هذا الإنسان في المنظور القرآني في المنظور الإلهي شأنه شأن الحيوانات، بل حالته أسوأ من حالة الحيوانات الأخرى. قال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. عندما يكون الإنسان غافلا، عندما يعيش في الغفلة، هذا الإنسان حالته كحالة تلكم الأنعام، كحالة تلكم البهائم، بل القرآن يقول حالته أسوأ. لماذا؟ لأن تلكم الأنعام لم تزود بما من شأنه أن يقودها في طريق الوعي من الغفلة، اليقظة من الغفلة، فهي في غفلتها لأنها لم تزود بما من شأنه أن يوقظها من هذه الغفلة. ولكن هذا الإنسان عنده أدوات المعرفة، عنده الآلات التي يتمكن من خلالها أن يستيقظ من هذه الغفلة. لذلك القرآن يتحدث عن هذه الآلات، هذه الآلات هي لهم قلوب لا يفقهون بها، لا يستعملون الإدراك الذي زودوا به، ولهم أعين لا يبصرون بها. هذه الأعين نعم يرون بها الأشخاص، ولكن لا يتوصلون من خلال هذه الرؤية إلى ما ينبغي أن يتوصلوا به. ولهم آذان لا يسمعون بها، هذه الآذان أيضا لا يستعملونها في سبيل الحصول على المعرفة الحقة، على المعرفة التي توقظهم من سباتهم من غفلتهم. هؤلاء الناس حالتهم كما يقول القرآن أولئك كالأنعام بل هم أضل. من هم أولئك يا أيها القرآن الكريم؟ من هؤلاء الناس الذين تتحدث عنهم؟ قال أولئك هم الغافلون. إذن على الإنسان أن يستيقظ من هذه الغفلة، أن يستعمل هذه المدركات، هذه الأدوات، هذه الأسس التي زوده الله سبحانه وتعالى بها، أن يستعملها في سبيل اليقظة من هذه الغفلة، وفي سبيل الوصول إلى المعرفة التي تخلصه من هذه الغفلة. ترى ما هذه المعرفة؟ ما هذه الدراية التي ينبغي بل يجب أن تكون عندنا حتى نكون أناسا متخلصين من الغفلة؟ لا شك أن هذه المعرفة ليست معرفة مرتبطة بالأمور المادية الحسية الدنيوية. هذه الأمور التي ترتبط بالمأكل والمشرب والملبس وإشباع الغرائز، هذه الأمور ليست الأمور التي تميز هذا الإنسان من سائر الحيوانات. هذه الأمور ليست الأمور التي تجعل هذا الإنسان في يقظة تختلف عن الغفلة التي فيها الحيوانات، لأن الحيوانات أيضا تسير نحو تدبير مأكلها ومشربها وإشباع غرائزها. إذن هذا الإنسان عندما يتحدث القرآن الكريم عن أنه غافل، لا يعني القرآن هنا أنه غافل عن هذه الأمور، لأن هذه الأمور كل الحيوانات تدركها، ولا يميز الإنسان شيئا عن الحيوانات إذا ما أدرك هذه الأمور. الأمور التي على الإنسان أن يدركها حتى يكون بمأمن عن الاقتران بالحيوانات، بل حتى يكون في مأمن من أن يصبح أسوأ منها، هذا الإدراك، هذه المعرفة شيء يرتبط بإنسانية هذا الإنسان. أن يدرك الإنسان أين إنسانيته، أن لا يغفل الإنسان عن هذه الإنسانية على الإطلاق، لأن الإنسان إذا غفل عنها، إذا لم يستعمل الأدوات التي تبعده عن هذه الحيوانات، فإن هذا الإنسان لن يصل إلى الإنسانية الحقة، ومن ثم لن يسلم من هذه الغفلة التي يتحدث عنها القرآن. ولكن كيف يدرك الإنسان إنسانيته؟ كيف يعي هذا الإنسان إنسانيته؟ هذا ما يجيب عنه مولانا أمير المؤمنين علي سلام الله عليه في الكلمة التي ابتدأت بها حديثي: يا أمير المؤمنين علمنا، يا علي بن أبي طالب نحن تلامذتك فأرشدنا، كيف نعي إنسانيتنا؟ كيف لا نغفل عن هذه الإنسانية؟ يقول علي: عدم غفلتك عن إنسانيتك يكون بأن تعرف ثلاثة أشياء: أن توفر هذه المعارف الثلاثة في شخصك فتكون بذلك إنسانا ولا تكون غافلا. ما هذه المعارف الثلاث؟ يقول: رحم الله امرأ عرف من أين، أن يعرف الإنسان أين مبتدأه، من أين بدأ، من أين انطلق، من الذي أوجده، من الذي خلقه، أن يعرف هذا الإنسان خالقه، بمعنى أن يهتدي هذا الإنسان إلى التوحيد الصحيح، أن يدرك هذا الإنسان وأن يعي أنه لا وجود له حقيقة سوى أنه رشحة من رشحات الله، سوى أنه فيض من فيوضات الله، هو ليس سوى عين التعلق بوجود الله. إذن فعلى هذا الإنسان أن يعي أن هناك إلها، أنه ليس حرا في هذه الحياة ليتحرك كيفما بدأ له وكيفما اشتهى، هذا الإنسان عبد لله سبحانه وتعالى. عليه أن يعي هذه العبودية، لأن وعي هذه العبودية هو الذي يحقق لهذا الإنسان عزته، هو الذي يحقق لهذا الإنسان إنسانيته. ولذلك يقول مولانا علي عليه السلام في مناجات من مناجياته: إلهي كفادي عزا أن أكون لك عبدا، وكفادي فخرا أن تكون لي ربا، أنت كما أحب فاجعلني كما تحب. حقيقة العزة، حقيقة الإنسانية، هي أن أعي أن لي ربا، وأن أرتبط بهذا الرب، وأن أعي أن خلقتي كانت من ذلك الرب سبحانه وتعالى. وعندما يريدنا علي عليه السلام أن نرتبط بالرب بالخالق سبحانه وتعالى، فإنه لا يطلق الكلام إطلاقا حتى يبين لنا على وجه الدقة كيف ينبغي أن يكون هذا الارتباط. يقول سلام الله عليه: ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. الارتباط الصحيح، الارتباط الحقيقي بالله سبحانه وتعالى، ليس ارتباط التجار الذين يفكرون في الربح والخسارة. إذا عبدت الله على ماذا سأحصل؟ وإن لم أعبد الله فماذا سأخسر؟ المسألة ليست مسألة أرباح تجارية هنا أو هناك. إذن المسألة ليست مسألة كما نجدها عند بعض الناس، إذا وجد أن الله سبحانه وتعالى يعطيه من النعم، يعطيه من الخيرات، إذا وجد نفسه بالمقاييس الدنيوية إنسانا منعما في هذه الحياة، فإن هذا الإنسان يجد في داخله دافعا قويا إلى عبادة الله. ولكن إذا وجد في بعض مراحل الطريق أن هناك نائبات انتابت حياته، أن هناك صعوبات اعترضت طريقه، أن هناك بعض الفقر، بعض العوز، بعض المرض، بعض الفقد، بعض النقص قد اعتور حياته، فإن هذا الإنسان سرعان ما تتأزم علاقته بالله، سرعان ما لا يجد نفسه مقبلة على الله، لا يجد قلبه منفتحا على الله. علي يقول: العلاقة الحقيقية ليست هذه، ولا العلاقة الحقيقية علاقة ذلك الإنسان الذي يفكر من باب العقوبة. هذا الذنب إذا كانت عقوبته كبيرة فسأجتنبه، أما إذا كان الذنب صغيرة من الصغائر، أما إذا كان الذنب حقيرا بسيطا يسيرا، فلا بأس أن أقبل عليه، ولا بأس أن أقترفه، ولا بأس أن أمارسه، والله أرحم الراحمين. هذا هو الإنسان الذي يفكر من باب العقوبة فحسب. هذا الإنسان عبادته عبادة العبيد، العبد لا يطيع إلا إذا قرعته بالعصا. كثير من الناس لا يلتزمون بالقوانين، بالأنظمة، بالقضايا في حياتهم المادية اليومية، لا يلتزمون بقواعد المرور مثلا إلا إذا كان الشرطي على رؤوسهم يحرر المخالفات. أقول: بعض الناس لا يكتفون بالتعامل هكذا في الأمور الحياتية المادية، لا، يتعاملون هكذا حتى مع الله سبحانه وتعالى. عندما تكون العقوبة شديدة هذا الإنسان يمتنع عن المعصية، وعندما لا تكون كذلك لا يجد في داخله دافعا أو داعيا إلى الالتزام. علي يقول: العلاقة مع الله لا ينبغي أن تكون هكذا. يقول: لكن وجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. أنت يا ربي واجد لكل الكمالات، أنت يا ربي فيك بل عين ذاتك كل صفات الكمال والجمال والجلال. عندما أيقنت بذلك وجدت نفسي منجذبة لعبادتك. هذه هي العبادة الحقة كما يصورها مولانا علي عليه السلام. وإن قال الفقهاء إنه لا بأس أن يعمل الإنسان من باب الخوف من النار والطمع في الجنة، لا بأس بذلك ما دام قصد القربة موجودا عند الإنسان، لا بأس بذلك، ولكن علي عليه السلام يعلمنا المقصد الأسنى، يعلمنا الغاية العليا، يعلمنا العروة الوثقى، أن يكون الإنسان في عبادته في مثل هذه الغاية الرفيعة وفي مثل هذه الدرجة الرفيعة. إذن الصفة الأولى القضية الأولى التي لا بد للإنسان أن يعرفها هي من أين. ثم القضية الثانية التي لا بد للإنسان أن يعرفها حتى يكون مرحوما في أين، أن يعرف الإنسان أين يعيش، ما معيشته هذه، ما حياته، ما قيمة الدنيا، ما معنى الدنيا. الدنيا لا قيمة لها والدنيا لا معنى لها إلا إذا اتخذت طريقا لعبادة الله، طريقا لأجل تحقيق الغاية التي من أجلها خلق هذا الإنسان. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن هذا الإنسان إذا ما أراد أن يكون إنسانا مرحوما حقا فعليه أن يجعل من حياته كلها طريقا لعبادة الله، أن يسخر حياته كلها في سبيل عبادة الله. هكذا يعلمنا هذا الإنسان العظيم الذي ولد في بيت من بيوت الله واستشهد في بيت من بيوت الله وكل حياته قضاها في بيت من بيوت الله. هذا البيت هو هذه الحياة الدنيا، عندما يجعلها عليا مسخرة لطاعة الله، عندما يجعلها علي عليه السلام يجعلها في سبيل الله، هذا الإنسان يكون قد اتخذ من هذه الدنيا كلها مسجدا لعبادة الله سبحانه وتعالى. علي يعلمنا أيها الأحبة كيف نحيا في هذه الدنيا حتى نظفر برحمة الله، كيف نجعل من هذه الدنيا مجالا لطاعة الله، ألا تحركنا هذه الدنيا يمينا ولا شمالا بمبعدة عن الله. آنئذ نكون في طريق علي عليه السلام الذي ما كان يسمح لهذه الدنيا مهما عظمت في أنظار الآخرين ما كان يسمح لها أن تتعاظم في عينيه أو أن تسترقه أو أن تقوده ذات اليمين وذات الشمال. أليس هو القائل يا صفراء يا بيضاء يا صفراء غرغري؟ وأليس هو القائل والله لأن أبيت على حسك السعدان مسهدا أو أجر في الأغلال مصفدا أحب إلي من أن آتي الله ورسوله يوم القيامة ظالما لبعض العباد وغاصبا لبعض الحطام. علي يحذرنا من أن تكون هذه الدنيا داعية لنا إلى ظلم الآخرين، لا سيما إلى ظلم من هم أقرب الناس إلينا. ليس نافعا لنا البتة أن ندعي أننا في طريق علي وإذا بنا نجعل الناس يعانون ظلمنا، يعانون منا أذانا. أقرب الناس إلينا إذا كانوا يشتكون من ظلمنا إياهم فلسنا على نهج علي ولسنا في خط علي وإن ادعينا. ثم إن علي عليه السلام هو ذلك الإنسان الذي لا يترك للدنيا كائنة ما كانت، لا يترك لها مجالا على الإطلاق لتحرفه قيد أمله عن طريق الله سبحانه وتعالى. أليس هو القائل والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة، الله أكبر يا أمير المؤمنين ما أعظمك، على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلته. إذن أكون علويا إذا كنت لبعض حطام الدنيا أرضى بأن أدخل في المعاملات الربوية؟ أكون علويا إذا كنت أرضى لبعض حطام هذه الدنيا الفانية أرضى لنفسي بالدخول في المعاملات التجارية المحرمة؟ أكون على نهج علي إذا خالفت شرع الله، إذا دست على أحكام الله؟ لأجل مصلحة هنا أو فائدة في نظري هنا. علي يعلمني كيف أنظر إلى هذه الحياة الدنيا وكيف أسخرها لطاعة الله. أخيرا الصفة الأخيرة يقول: وإلى أين؟ ذلك الإنسان المرحوم يدرك إلى أين؟ يدرك أن هناك معادا، أن هناك جنة، أن هناك نارا، يدرك أن هذه الدنيا ليست مخلدة، ومن ثم يتصرف على هذا الأساس. سويد بن غفلة يقول: دخلت على أمير المؤمنين عليه السلام في أيام خلافته فوجدته جالسا على حصير غف، على حصير بال، فقلت له: يا أمير المؤمنين، بيت المال بيديك، الدنيا بيديك، أنت حاكم المسلمين وتجلس على هذا الحصير البالي، والضيوف يأتونك والوفود تأتيك، لماذا تجلس على هذا الحصير البالي؟ يقول سويد: فنظر إلي علي بن أبي طالب عليه السلام وقال: ما مضمونه؟ يا سويد، إن العاقل لا يؤثث دار النقلة وأمامه دار المقامة. إذا قيل لك هناك شقة سنسكنك إياها ليومين، وبعد تلك الشقة سننقلك إلى دارك الأصلية التي ستبقى فيها للأبد، عقلك هل يدعوك إلى تأثيث الشقة التي ستسكنها ليومين وتغادرها؟ علي يقول: الدنيا هي هكذا، والعاقل لا يؤثث هذه الدنيا، وإنما يؤثث دار المقامة، يؤثث آخرته. طبعا علي لا يعني بهذا الكلام أن على الإنسان أن يهمل دنياه، أن لا يعتني بحياته. علي يريدنا أن لا نرتبط قلبيا بهذه الدنيا، أن لا نتعلق بها، وأن نفكر في آخرتنا، أن نفكر في تعميرها، تعميرها بالأعمال الصالحة وبالطاعات وبالعبادات. الإنسان المؤمن عليه أن يفكر كيف يعمر آخرته بالأعمال الصالحة، بالأعمال الحسنة. ومن أهم هذه الأعمال ومن أحسن هذه الأعمال غشيان المساجد، الإتيان إلى المساجد، أن يأتي المؤمنون والمؤمنات إلى المساجد، أن لا تكون المساجد خالية من العباد طوال العام، وأن لا يعرف الإنسان طريقه إلى المسجد إلا في شهر رمضان. هذا الأمر ليس من الأمور التي تسر عليا، وهو الذي كان يفضل البقاء على المسجد عن الجلوس في الجنة، لأن الجلوس في المسجد فيه طاعة لله، فيه رضا لله، بينما الجلوس في الجنة فيه رضا نفسه، وهو يفضل رضا ربه على رضا نفسه. علي هكذا كان ينظر إلى الأمور، وهكذا كان يدعو نفسه إلى طاعة الله، وهو القائل: وإنما هي نفسي أروضها بالتقوى لتأتي آمنة يوم الفزع الأكبر وتثبت على جوانب المزلق. إذا أيها الأحبة الكرام، أيها المؤمنون والمؤمنات، إذا ما أراد الإنسان أن يكون إنسانا يقظا في الحياة، متجردا من الغفلة، مترفعا عن مستوى الحيوانات، مترفعا عما هو أضل منها، فإن على هذا الإنسان أن يتتلمذ على علي فيما ذكر، أن يعرف هذا الإنسان من أين أن يعرف ربه، وأن يعرف في أين أن يعرف ما المطلوب منه في هذه الحياة الدنيا، وأن يعرف إلى أين أن يتذكر دوما أن هناك نقلة عن هذه الحياة، وأن هناك ثوابا وعقابا ينتظرانه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يكتبنا من عباده الذين يعرفون من أين وفي أين وإلى أين، وأن يكتبنا من عباده المهتدين، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد. اللهم صل على محمد وآله محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى ابنته المعصومة فاطمة الزهراء، وعلى ولديه الإمامين الشهيدين الحسن والحسين، وعلى أئمة من ولد الحسين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الحجة القائم المنتظر.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أنصاره واللاهدين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. مسألة فقهية: إذا قال لك الطبيب إن الصيام يضرك، ففي أي الأحوال يجوز لك أن تعتمد على قوله وتفطر؟ هل يسوغ لك أن تأخذ رأيه في كل الأحوال، أم أن هناك حالات معينة يجوز فيها أن تأخذ برأيه؟ يقول السيد الكوئي رحمة الله تعالى عليه: يسوغ لك أن تأخذ برأي الطبيب عندما يقول لك إن الصيام يضرك في حالتين اثنتين. الحالة الأولى إذا كان كلامه يوجد عندك ظنا بالضرر أو خوفا من الضرر، إذا كلامه أوجد عندك هذا الظن بأنك ستتضرر أو أوجد عندك خوفا من هذا الضرر، يسوغ لك عندئذ أن تأخذ بكلامه. هذه حالة. والحالة الأخرى التي يجيز فيها السيد الخوي رحمه الله الأخذ بكلام الطبيب، الحالة الأخرى إذا كان هذا الطبيب حاذقا وثقة ولم يطمئن المكلف بخطئه، أن يكون الطبيب حاذقا بارعا في عمله متقنا لعمله، وأن يكون ثقة بمعنى أن لا يعرف عنه أنه كاذب، وأن لا تطمئن أنت يا أيها المكلف بخطئه. في هذه الشرائط، في هذه الأمور، الإنسان يسوغ له أن يأخذ برأي الطبيب. إذن هما حالتان في نظر السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه. ولكن عند سماحة السيد السستاني حفظه الله ورعاه، لا توجد سوى الحالة الأولى، فقط في الحالة الأولى يسوغ لك أن تأخذ برأي الطبيب، بمعنى إذا كان كلامه قد أوجد عندك ظنا بالضرر أو خوفا من الضرر، في هذه الحالة فقط يسوغ لك أن تأخذ بكلامه. وإذا لم يوجد عندك لا ظن بالضرر ولا خوف الضرر من كلامه، عندئذ لا يسوغ لك في نظر السيد السستاني حفظه الله ورعاه أن تأخذ بكلام هذا الطبيب، وإن كان حاذقا أو ثقة أو لم تطمئن أنت لخطئه في الكلام. إذن على مقلدي سماحة السيد السستاني حفظه الله ورعاه أن ينتبهوا إلى هذا الفارق المهم في هذه المسألة الابتدائية. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل الفرج لمولانا صاحب العصر والزمان. اللهم اكتبنا من أنصاره واللائذين تحت لوائه والمستشهدين بين يديه. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا فرجا عاجلا قريبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.